السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج، والذي يظهر الرقم أمامكم على الشاشة الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخواني وأخواتي، كالعادة وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ علي من ساحل العاج. علي يقول: أنا أسكن بين مسجدين، ولكن المساجد بعيدة عني بما فيه الكفاية، بحيث لا أسمع الأذان إذا كان المؤذن يؤذن من دون ميكروفون. سؤال يقول: إذا كنت ملزما بالصلاة في المسجد، يعني كيف يكون ذلك؟ علي من ساحل العاج، بارك الله فيك ورضي عنك وتقبل الله منك. أخي الفاضل، بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ، الذكر البالغ، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وبالنسبة لصلاة الجماعة تجب على المكلف إذا سمع الأذان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي شكى إليه بعد منزله وأنه ليس له قائد يقود لأنه كان أعمى، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. والمعنى بأن الأذان مثل ما ذكرت، إذا قام المؤذن على سطح المسجد من دون ميكروفون، من دون سماعات، فأذن، هل تسمع الأذان؟ إذا قلت لي: نعم أسمعه، يجب عليك أن تلبي وأن تجيب المنادي. أما إذا تقول: لا ما أسمعه، هذا بعيد، يدل على أنه لا يجب عليك صلاة الجماعة في هذا المسجد، لكن تحرص على أن تصلي جماعة في البيت إن أمكن، مع أهل البيت مثلا، أو أنت وبعض جيرانك تتفقون على وقت معين تصلون فيه جماعة أفضل. وإذا كان عندك وسيلة نقل، يعني مثلا سيارة أو دراجة نارية أو دراجة هوائية مثلا، أو عندك دابة مثلا يعني كالحمار أو غير ذلك، ممكن يوصلك إلى المسجد، هذا أفضل وأحسن، بارك الله فيك. وهذه كلها خطوات تكتب لك عند الله عز وجل، بارك الله فيك يا علي. أم عبد الله من فرنسا تقول: أنا ولدت من سفاح بين كافرين، لا أحمل اسم والدي لأنه لم يعترف بي، فقط ابنة له، ولم يكن يعولني، ولم أكن أراه إلا قليلا، في صغري تحرش بي جنسيا مرات عديدة، وأنا الآن لم أراه منذ أكثر من 20 سنة، بفضل الله أسلمت وعلمت في الإسلام أن ابن الزنا لا يلحق بوالده، فعلى ضوء ما ذكرت آنفا هل أعتبر يتيمة؟ أختي أم عبد الله من فرنسا، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة، أنت في خير وأنت في نعمة، وذلك حينما هداك الله عز وجل للإسلام، فالله عز وجل لا يعطي الإسلام إلا من يحب هذا الدين العظيم الذي قال الله جل وعلا فيه: ورضيت لكم الإسلام دينا. ما يعطيه لأي إنسان، ما يعطي إلا من يحب. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب، الدين ما يعطيه إلا من يحب. يقول جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه أختي الفاضلة النعمة التي أنت فيها، والله إن جميع المآسي وجميع المصائب والأحزان تتقزم أمام هذه النعمة العظيمة التي من الله عز وجل عليك بها، ولذلك احمد الله عز وجل على هذه النعمة وهذا التوفيق. ويوم القيامة الناس ما يسألون عن أنسابهم، وإنما يسألون عن أعمالهم، لهذا يقول الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه العباس يا عباس، ولعمته صفية يا صفية، ولابنته فاطمة يا فاطمة، أعتقوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني اعملوا صالحا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. والمقصود بارك الله فيك يا أختي أم عبد الله، أنت على خير والحمد لله الذي من عليك وهداك ووفقك. أما قضية الآن هو ما صرف عليك ولا رعاك ولا اعترف بك، هذا لأنه أصلا ليس بعد الكفر ذنب كما يقول العلماء، ليس بعد الكفر ذنب. فأنت عيشي حياتك، استقبلي يعني أمورك باستشراف وبفعل، والحمد لله أنت وفقت الآن لخير عظيم، تتركين يعني هذين الشخصين اللذين يعني ارتكب هذه الخطيئة، ممكن أنت تنتسبين لأمك ويعني تحرصين على هدايتها للإسلام وتعليمها وإرشادها ووعظها وتذكيرها، تكسبين فيها أجر، تكسبين في والدتك أجر، وأنت أيضا تقومين بعدما تتمكنين علميا ويكون عندك الركائز الأساس في قضية الإسلام والعلم، تدعين إلى الله عز وجل، وكم لك من الأجر على قدر من يهتدي على يديك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ويقول عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يعني وامرأة خير لك من حمر النعم. عموما أختي الفاضلة، يعني هذا الرجل ليس بينك وبينه علاقة يعني من ناحية الشرع يرفض مثل هذا الأب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الولد للفراش، ولم يكن هناك فراش يعني زوجية قائم بين والدتك هذه التي أنجبتك وبين هذا الرجل. احرصي على أن يعني هذا الماضي تتركينه وتستقبلين حياتك بشكل فيه فأل وأمل، وتطلبين العلم وتكونين داعية إلى الله سبحانه وتعالى، وتحرصين على نفع الناس. وهذا الذي أنا وجدته في رسالتك واضح عندك من الجوانب الإيجابية والفأل ويعني القرب من الله عز وجل، هذا كله بإذن الله سيساعدك في أداء رسالة عظيمة تلقين الله عز وجل فيها وهو راض عنك. بارك الله فيك. أم سعود من السعودية تقول تسأل عن حكم أخذ راتب بدون عمل، يعني من مؤسسة تسجل اسمي كموظفة وتعطيني راتب وأنا جالسة في البيت بدون عمل، تسمى عندنا سعودة، يعطيني راتب 4000 أخذ منها 1000 فقط والباقي لهم، ما حكم هذا العمل؟ أختي أم سعود من السعودية بارك الله فيك، لابد أن نعلم بأن هذه المسألة وهي قضية السعودة أو التوطين أو كذا ما وضعتها الدولة إلا لخدمة المواطنين، وذلك أن الدولة جزاهم الله خير طلبوا من الشركات والمؤسسات أن يكون توظيف بنسبة معينة للمواطنين، وهذا حق مشروع للمواطنين كفلته الدولة بارك الله فيها، فهي تريد من هذه الشركات وهذه المؤسسات أن تقوم على توظيف نسبة معينة من المواطنين، وإلا لا يسمح لها بممارسة نشاطها. فحينما تأتي هذه الشركة أو هذه المؤسسة فتطلب أسماء وهمية أو أسماء حقيقية، لكن يتفقون معهم على راتب يسجل في الأوراق على 4000 هم يأخذون 3 ويعطونك 1000، هذا غش، هذا غش للدولة وكذب على الدولة، وأيضا سعي في عدم إنجاح مشروع الدولة في قضية التوطين أو قضية السعودة أو أي اسم من الأسماء. يعني نحن ما نساعد الدولة في مثل مشروعها الذي يخدم أصلا المواطنين، الدولة ما وضعت هذا إلا لغرض نفع المواطنين، نحن الآن نساعد على الغش ونساعد على الكذب، وهذا لا يجوز يا أختي الفاضلة. حتى لو أعطوك 4000 بيدك وقالوا لك هذه لك وأنت جالسة في البيت ما تشتغلين، هذا غش، بأي حق تأخذين 4000 وأنت جالسة في البيت؟ ما يصلح يا أختي الفاضلة. ولذلك بارك الله فيك، طبعا الآن الشركة أو المؤسسة اللي اتفقت معها واتفقوا معك، لما يجي مندوب الوزارة أو التفتيش أو الرقابة يقول شوف الأسماء ما شاء الله عندي نسبة مواطنين وظفتهم، فينخدع المراقب، هو عنده كشف وعنده مسير رواتب وعنده شيء، هذا غش لولاة الأمر وغش للدولة وأيضا مساعدة على بقاء الفساد والعياذ بالله، وهذا لا يجوز. بارك الله فيك، أنت الآن أمام خيارين بالنسبة لهذا الأمر. الأمر الأول تقول لا، أنا ما أرضى بهذا ولا أسمح لأحد، حتى لو كان أخوك صاحب المؤسسة أو الشركة، ما يصلح. يعني بعض الناس الآن يوظف خواته ويحط أسماءهم في كشف، يقول للرقابة أو للوزارة المشرفة على هذا الأشياء، يقول هذا موظفين عندي من المواطنين، فقولي سامحوني أنا ما أدخل في هذه العملية القائمة على الكذب والغش والاحتيال والنصب وغش الدولة، ما يجوز. الخيار الثاني يقول لهم نعم، أنا أعمل معكم، أنا أسمح لكم بوضع اسمي لكن بعمل، عمل لابد أن تباشرين عمل حتى لو كان في بيتك. يعني في الآن في أعمال يؤديها الموظف هو في بيته، يعني بعد كورونا لما برز ما يسمى بالأونلاين وما يسمى بالعمل عن بعد والدراسة عن بعد، الآن بعض الجهات ما زالت تعمل بهذا الأمر، رأت بأن مناسب. يعني الموظف الآن لما يخرج من بيته والمسافة بعيدة أو زحام أو شيء، ما يكون عنده ذاك الإنتاجية فيما لو إذا طلب منه مثلا سقف معين من المعاملات ينهيها يوميا، وممكن هذا ليس شرطا أن يحضر. فقولي لهم كلفوني بعمل يومي، يعني أنجز لكم مثلا 10 معاملات يوميا، 20 معاملة يوميا، قائمة مثلا على التدقيق، قائمة على شيء، نعم هذا حلال لك، وظفوك الآن وتستحقين هذا الراتب في مقابل عمل. أما والله جالسة في بيتك يغشون الدولة، يقولوا لك 4000 يعطونك 1000 وكذا، بأي حق؟ لا تسمحين يا أخت الفاضلة لنفسك أبدا أن تقع في مثل هذا المستنقع، ولا أحد يسمح لنفسه ولا لأحد من أقاربه أن يمارس مثل هذا العمل، هذا غش وحرام. نبيه عليه الصلاة والسلام يقول من غش فليس منا، ويقول عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. الدولة لما وضعت هذا النظام أرادت يعني محاصرة البطالة، وأرادت أيضا توسيع دائرة الانتفاع للمواطنين كحق مشروع لهم على أرضهم. فتنبهي لهذا، بارك الله فيك. سامحوني أطلت في الجواب، لماذا؟ لأن أسئلة كثيرة تأتيني سواء في البرنامج أو خارج البرنامج تحت الهواء مثلا أو اتصالات على الهاتف، يعني يطلبون جواب مفصل في هذا. أرجو الله تعالى أن أكون قد وفقت في جوابي هذا. الأخت أمة الله من بريطانيا بارك الله فيها تقول يعني عندنا أسئلة كثيرة يعني في بلادنا، تقول إذا طلبنا قطعة ذهب مثلا طوق أو حلق أو شيء وأعجبتنا من النت وبعدين وصلت عند الوكيل بناء على طلبنا، هو بيستلمها مع معرفة الوزن والسعر وبعدين ندفع عن طريق المصرف لهذا الوكيل وبعدين يتم الشحن إلى عنوان المنزل، هل هذا حلال أم حرام؟ أختي أمة الله من بريطانيا بارك الله فيك، يعني أنت تسألين عن قضية شراء الذهب عن طريق الإنترنت، عن طريق يعني هذه المنصات مثلا، وتقولين بأن الوكيل يستلمها وبعدين يسلمنا وبعدين سلم عن طريق كذا، يعني حسيت بأنك أنت ما رتبت سؤالك، لكن عموما أنا برتب لك الجواب. أولا، لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا بشرطين. الشرط الأول التماثل وزنا، والثاني التقابض يدا بيد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، وفي لفظ هاء بها. هذا من حيث بيع الذهب بالذهب، سواء كان قديم أو جديد، سواء كان مشغول أو غير مشغول، ما يجوز، لابد أن يتماثل في الوزن ويكون التقابض في مجلس العقد. طيب إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني الآن تريدين أن تشتري بالنقد، يجوز بشرط واحد وهو التقابض، وهو التقابض، واضح هذه القاعدة؟ طيب ننتقل للي بعدها. الآن شخص رأى مثلا، أنت رأيتي في منصة من منصات البيع والشراء ذهب أعجبك وتريدين هذا الذهب وهو بعيد عنك، كيف يتم عملية البيع؟ لا بد من التقابض في مجلس العقد. والقبض يا أختي الفاضلة على نوعين، قبض حقيقي وقبض حكمي. ما هو القبض الحقيقي؟ أن تكوني أنت موجودة في المحل فتقومين بدفع المبلغ وقبض الذهب، القبض الحكمي أن يكون لك صندوق أو حساب في هذا المصرف، فيدخل الذهب فيه في الصندوق هذا في نفس اللحظة، أو نفس اللحظة يستقطع منك المبلغ المالي، أو يكون هناك شخص أنت وكلتيه، يا فلان أنت وكيل عني في قبض الذهب، فيذهب إلى المحل ويقبض الذهب ويدفع المبلغ في نفس المحل. هذه هي العملية الصحيحة لقضية شراء الذهب بهذه الطريق. أما قضية أن والله أنا أدفع الآن مبلغ مالي وصاحب الذهب يقبض المبلغ ثم يرسلها لي بالبريد تصلني بعد يوم أو يومين، هذا ما يصح يا أختي الفاضلة، لمخالفة الشرط الذي جاء في الحديث إذا كان يدا بيد. بارك الله فيك. الأخت أم هشام الإرياني من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول كيف كيفية نفض الفراش عند النوم، هل يكون للغطاء أو الفراش نفسه؟ أختي أم هشام الإرياني من اليمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا أراد النوم فإن من السنة أن ينفض فراشه بداخلة إزاره، بداخلة إزاره، بمعنى أن الإنسان إذا كان الفراش مبسوط غير مطوي، الفراش مبسوط غير مطوي، ثم يعني تركه ذهب للعمل، ذهب للشغل، المرأة اشتغل، ثم رجع لينام في الليل أو لينام في النهار، فإن من السنة نفضه. والعلة في ذلك أو السبب قد يكون خلفه شيء على هذا الفراش، نملة، دودة، حشرة، شيء مؤذي مثلا، فينفض هذا الفراش بداخلة إزاره، بداخلة إزاره بما جرت العادة يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه إزاره من تحت ينفض الفراش به. لكن هذا لا يعني بأن النفض لا يكون إلا بداخلة الإزار، ممكن تأتي بمنشفة وتنظفين الفراش، ممكن تأتين بنفس الغطاء، غطاء السرير، تأخذينه تنفضينه ثم تنفضين به ما على الفراش. هذا المعنى، المعنى أنك تنظفين ما على ظهر الفراش حتى تطمئنين إذا نمتي. بارك الله فيك. الأخ عبد الله من الإمارات يقول شاركت بمبلغ 90,000 للتجارة بأراضي مع مجموعة، وبأقل من سنة بنوا أرضي وباعوها وجابت مبلغ ما عرفت بالضبط، لكن وصلني 140,000، وبعدها شاركنا مرة ثانية وبأقل من سنة وصلت 190,000، أريد أدفع الزكاة، كيف أدفعها؟ عبد الله من الإمارات بارك الله فيك، يعني بالنسبة لك أنت تقول بأنك شاركت بمبلغ 90,000، هذا رأس المال، ثم يعني اللهم بارك جابت 140,000 تقريبا أقل من سنة، ثم شاركت بعد ذلك بأقل من سنة حتى وصلت 190,000. أخي الفاضل، بالنسبة للزكاة تكون على رأس المال والأرباح التي دخلت عليك، فأنت إذا كان 190,000 الآن كل هذه جاءت خلال السنة، يعني دفعت 90 وما شاء الله كسبت 100,000، تزكيها في عند نهاية الحول، يعني الآن إذا مر 12 شهر قمري عربي على هذه الشركة أو الشراكة من بداية وضعك 90,000 ثم مر عليها 12 شهر بلغت 190,000، تزكي 190,000 حتى لو دخل عليك الربح قبل الحول بيوم، لو بيوم تدخل تضيفه إلى رأس المال، لأن هذا الربح إنما نماء صادر عن رأس المال، رأس مال التجارة. بارك الله فيك. أم محمد من الأردن بارك الله فيها تقول عملت حادث بسيارتي وشركة التأمين قدرت الأضرار ب750 دينار، أنا صلحت السيارة تقريبا 250 دينار وبقي معي 500، هل يصير أستخدمهم لشراء مستلزمات البيت؟ أختي أم محمد من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة أختي الفاضلة لموضوع موضوع التأمين، لابد أعطيك صورة مهمة جدا حتى يفهم الناس هذه القضية. السيارة إذا صدمت ثم صلحت فإن قيمتها تنقص حتى لو كان يعني تصليحها 100%، هذا معروف عند الناس ومعروف عند الذين يتعاملون ببيع وشراء السيارات. فالآن السيارة مثلا اشتريتيها مثلا قيمتها 100,000، زين، ثم حصل لها حادث بعد شهر، حادث بعد شهر، وهذا الحادث صلحتي أنت. الآن لو جاء أي شخص يشتريها بيسألك وأنت أمينة عليها حادث، صار عليها حادث، تقول نعم، بيعطيك فيها 80,000 أو 70,000، وهي قبل يومين أو ثلاث. لماذا؟ خلاص نزلت قيمتها عند الناس. فلهذا أخت الفاضلة، تقييم التأمين القائم على تعويضك لا يقف فقط عند قيمة التصليح فقط. أنت تقولين صلحتها 250، ممكن رحت إلى أقل ورشة مثلا، أو صاحب الورشة يعرفكم ونزل لك مثلا مبلغ، والباقي هذا حق لك مشروع أخت الفاضلة، لأن هذه الحالة هي التي جعلت السيارة تنقص قيمتها، وهذا معروف عند الناس. فلهذا ما يعني أعطيتيه من الجهة التي صرفت لك هذا المبلغ حلال لك ولله الحمد والمنة. أم محمد من رأس الخيمة الإمارات تقول: أبي أوصى بالثلث، وبعد وفاتي اعترض أحد إخوتي على الوصية لأن التي كتبتها بنت أخوي الكبير، أبي الذي قال لها أن تكتب، هل من حق أخي رفض الوصية؟ أختي أم محمد من رأس الخيمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا أوصى بوصية وهذه الوصية نعم صادرة عن هذا الشخص، سواء بشهود مثلا شهد عليها شاهدان أو دلت القرائن على ذلك، أو فيه ما يثبت كتسجيل صوتي مثلا، أو رسالة واتساب، أو رسالة نصية مثلا، أو أي شيء يدل على أنه فعلا أوصى، لا يجوز للورثة أن لا ينفذوا هذه الوصية. ومن حق الميت على أولاده إنفاذ عهده، يعني إنفاذ وصيته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كتم الوصية فإنه آثم قلبه، آثم قلبه. طيب، يقال هذا لأخوك، هذا يقال: طيب لماذا اعترضت؟ فإذا قال: والله أنا أعلم بنت أخوي، إن شاء الله حاشاها كذابة، معروف عنها الكذب، ما تصدق، حاشاها، أنا أقول ممكن، يعني القرينة تدل على أنه ما أوصى مثلا. وإذا كانت بنت الأخ هذه أمينة وصادقة ومستقيمة وطيبة ودينة وخيرة، وهذا الظن إن شاء الله بها، كيف يعترض الآن؟ كيف يعترض؟ ما دام أن والدة قد يكون اخترمته المنية فجأة، قال لها اكتبي يا بنتي وكذا وكتبت، كيف يعني؟ كيف يلقى الله عز وجل أخوك وهو لم ينفذ هذه الوصية؟ ما له حق في هذا. ولهذا بارك الله فيك، أنتم الآن أمام خيارين: الخيار الأول إقناع الأخ، وأن هذا حق للوالد. هذا المال اللي الآن انتقل إليكم، هذا ما جاء بسهولة، هذا جاء بكد اليمين وبعرق الجبين وسهر الليالي وإضناء البدن والسعي في الأرض. أبوك ما كسب، ما لقى هذا المال في الشارع، يعني تعب فيه، الآن أخذته أنتم قطفتوه بكل راحة. ما يفكر الإنسان بأن أقل شيء يعني يقدم شيء لهذا الأب الذي ذهب إلى الدار الآخر والآن حبيس عمله يقدم له شيء؟ فتقرعون أخوكم بهذا أفضل. إذا اقتنع الحمد لله، ما اقتنع عندكم المحكمة الحمد لله، تقولوا لا سامحنا، احنا بننتقل الآن للمحكمة ونشوف القاضي، والقاضي ينوب عن ولي الأمر في استصدار الحكم مثلا، يدرس القضية ويدرس الموضوع ويصدر الحكم. إذا والله القاضي رأى بأن فعلا هذه وصية ثابتة، لكن الوالد رحمة الله عليه يعني الأجل فاجأه وما استطاع يروح المحكمة، أو كان عنده موانع مثلا أن يسجل الوصية، أو أن القاضي يقول لا أنا ما أعترف بهذه الوصية، ممكن. فلذلك أنتم قولوا لبين خيارين، ولا يزعل إذا قلتوا للمحكمة، لأن هذا حق مشروع، هذا حق للميت الله يرحمه. كيف الآن يقول والله كيف تشتكون عند ما هي بشكوى، هذا تقاضي، يجوز للأب يقاضي أبوه، يجوز للأب يقاضي ابنه إذا ما وجدوا حل. إذا كان ما في حل إلا عند القاضي، الحمد لله يقضي القاضي بينكم بارك الله فيك، صلى الله تعالى يؤلف بين قلوبكم. آدم من فرنسا يقول: أقسمت بالله أن أترك معصية معينة لكنني ما استطعت، وأعيد الوقوع فيها مرات، بعد كل مرة كنت أكفر بصيام 3 أيام ثم نقضت النذر لعدم قدرتي على الثبات، الآن لا أعلم عدد الكفارات الواجبة علي ولا أدري كيف أتصرف، ما توجيهكم؟ آدم من فرنسا بارك الله فيك وصلى الله تعالى أن يتوب عليك. أخي الفاضل، بالنسبة لما يعني ذكرت أنك تقع في معصية وتعاهد الله عز وجل على عدم العودة إليها ثم تعود إليها، أنا قبل ما أجيبك على سؤالك فيما يتعلق بالكفارات أسألك سؤال وأرجو أن تكون متجرد. يا آدم، هل أنت ضامن بأنك تعيش لتتوب؟ ها يا آدم، آدم بارك الله فيك، هل أنت ضامن تعيش لتتوب؟ يعني ما جاء في بالك بأنك الآن حينما نقضت العهد مع الله عز وجل ونقضت التوبة ورحت للمعصية أنك تموت فيها؟ ما فكرت ممكن يعني تقبض روحك وأنت مقيم على المعصية؟ كيف طيب الإنسان في هذه الدنيا جالس على خطر، جالس على شفا جرف انهار، كيف الآن تعاهد الله وتنقض العهد، تعاهد وتنقض العهد؟ يعني هل هذا لعب بالتوبة؟ ففكر يا أخي الأمر، يا أخي الفاضل بهذا الأمر، فكر فيه. كثير من الناس والعياذ بالله ماتوا على معصية، والإنسان يبعث على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه، وإنما الأعمال بالخواتيم. كم من إنسان والعياذ بالله مات جنب من زنا والعياذ بالله، نسأل الله العافية، لقي الله بجيفة والعياذ بالله. كم من إنسان شرق بالخمر مات مخمورا سكرانا، كيف بأي وجه تلقى الله عز وجل؟ هذه أغلب الشهوات والمعاصي التي يقع فيها الشباب، فتب إلى الله واحذر، فإنك جالس في هذه الدنيا والله على خطر، على خطر. شوف الآن يعني آيات في هذه الدنيا، شوف الناس، الموت يخطف الآن أغلب الموت في الشباب، لاحظ هذا، الشباب في عنفوان الشباب وزهرة العمر يخطفهم الموت. فلذلك أوصيك بتقوى الله والحذر من التساهل والاستمرار ويعني البقاء في هذه الأشياء المحرمة. الأمر الآخر طبعا لا بد أن تعلم التوبة لها شروط، أنت واضح عندك ندم وعندك مخافة من الله، لكن عندك مشكلة، وهي أنك الوسائل والطرق والذرائع التي توصلك إلى المعصية ما سددتها ولا أقفلتها، وإنما فتحتها، وهذا غلط. الإنسان ما يتصور إنسان يتوب إلى الله عز وجل هو باق في طريق الذنب والخطيئة، كيف يعني؟ هل معقول شخص الآن يقول تبت إلى الله من شرب الخمر ويتردد على الحانات أو يعاشر يعني السكارى مثلا؟ ما يمكن، ما يتصور، سيبقى في الذنب بارك الله فيه. كذلك الزنا، يعني ينظر إلى المقاطع الإباحية أو ينظر إلى الصور أو ينظر إلى النساء ويذهب إلى الأماكن السيئة. لهذا بارك الله فيك، تب إلى الله وطبق شروط التوبة تكون بأمان بإذن الله جل وعلا. عموما أخي الفاضل، إذا أنت كان حليفك على ذنب واحد ثم لم تكفر بعد، عليك كفارة واحد، يعني تقول والله أو عاهد الله مثلا، تقول ما أشرب الخمر ثم شربت الخمر وكفرت عن يمينك، ثم عدت إليه تكفر عن يمينك، ثم عدت إليه بعد الحلف تكفر عن يمينك، واضح؟ أما إذا أنت عاهدت الله ثم ما كفرت، ثم عدت وما كفرت، ثم عدت وحلفت ثالثا ورابعا، عليك كفارة واحد. هذا الذي ذكره العلماء. أما إذا كانت المعصية يعني أكثر من سبب، يعني مثلا شرب الخمر، الشيء الفلاني، كل واحدة لها كفارة، والكفارة إطعام 10 مساكين وليست صيام 3 أيام. صيام 3 أيام لمن عجز عن الإطعام، ينتقل من الإطعام إلى الصيام. بارك الله فيك يا آدم، وأسأل الله تعالى أن يفتح على قلبك وأن يتوب عليك، وأسأله جل وعلا أن يشرح صدرك وييسر أمرك ويبعدك عن الحرام وعن المعاصي، وأيضا احرص على أن تحصن نفسك بالزواج وتختار الرفقة الصالحة الطيبة، لأن الصاحب ساحب والطباع سراقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. بارك الله فيك. أم عائشة من فرنسا بارك الله فيها تقول: تم عقد زواجي قبل شهرين ولسه ما سكننا مع بعض، أنا في بيت أهلي وما دخل علي، وتفاهمنا على بعض مع بعض يعطيني المهر يوم نتزوج الحكومة، لكن في هذه الفترة وقع بيننا يعني العديد من الصعوبات مع أمي، هي قالت لي من البداية أنا ما ارتحت له لكن وافقت علشان ما تكسر خاطري، وافقت ما تكسر خاطري، وهي يعني هو قصر معاها ومش راضي على استمرار هذا الزواج. قررت أن أنفصل غصبا عني كي أرضي أمي. قبل الانفصال اكتشفت أنه كان متزوج وطلق بعد أسبوعين من الزوجة الأولى، لأن رفعت قضية ضده وهو سوى نفسه أول مرة يتزوج، وبعدين عنده سجل إجرامي مليء بالجرائم الصغيرة، وقال لي بأنه تاب إلى الله، لكن الحين أنا اللي أبغى أنفصل لأنه مش صادق، ورجعت له الهدايا ولكن هو يرفض، يبغى أرجع كل فلوس الملكة كتعويض، هل يجوز ذلك أو في هذه الحالة كيف يقع الخلع؟ أختي الفاضلة أم عائشة من فرنسا بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يختار لك الزوج الصالح. أختي الفاضلة، يعني سبحان الله قبل ما أجيب التقطت يعني شيء من سؤال الأخت أم عائشة، أن الوالدة ما كانت مرتاحة لهذا الرجل، وهذا يدلنا دائما على أن في الغالب أن رأي الوالدين موفق سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأنهما جرب الحياة وركب الصعب والذلول وعاشر الناس وعرفوا أحوال الناس وعندهم من الأخبار والقصص ما ليس عند الشباب والفتيات الصغار اللي ما جربوا الدنيا وما جربوا الحياة. لهذا سبحان الله والدتك يعني كانت في صراع بين العاطفة تجاهك وبين يعني بين ما تشعر به من أن هذا الرجل لا يصلح لك. فلذلك أختي الفاضلة دائما، وهذه نصيحة لك ولكل من يشاهد من الفتيات، لا تغلبون يعني العاطفة على العقل، واحرصوا دائما على استشارة الوالدين حتى لو منعوكم، فإن الوالد أو الوالدة في الغالب خاصة إذا كان محب لابنته والوالدة محبة لابنتها يريدون الخير لها، وفي الغالب أن الوالدين ما يفصحون عن السبب يعني حتى لا يجرحون المشاعر أو يدخلون في غيبة مثلا. فعموما أختي الفاضلة رأي الوالدة كان هو الصواب. الآن أختي الفاضلة أنت الحمد لله اكتشفت الآن الرجل ما يصلح لك، ويعني ممكن غشك وخدعك، وقد يكون أيضا مثل ما ذكرتي أخفى أشياء مهمة جدا يجب عليك أن تطلعي عليها. الآن نعم أرجعي له المهر كاملا والهدايا كاملة، ويطلق هو يطلق. إذا رفض الطلاق طبعا قولي له أنا ما أعطيك إلا بعدما تطلق، يعني لأنه قد يكون مثلا يخدعك في مثل هذا، فقولي له بعد ما تطلق أنا سأرجع لك المهر كاملا والأشياء، مع أنك من الناحية القضائية الشرعية تستحقين نصف المهر ما دام عقد عليك ولم يدخل بك، لكن أنت تريدين الفكاك والتخلص. إذا رأيت بأنه فعلا يخدعك أو أنه يلعب قولي له سأخلعك عند القاضي، تخلعين عند القاضي تردين له المهر كاملا. بارك الله فيك. أم هريرة من فرنسا بارك الله فيها تسأل تقول: يعني هل وزن الفواكه والخضروات الطازجة بسوقها وقشرتها غير المستهلكة وبالأكياس البلاستيكية غش في الميزان كما يعني جاء في سورة المطففين؟ أختي أم هريرة من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة للفواكه تباع بقشرها، يعني ما يتصور بأن شخص الآن يريد أن يشتري الموز يقول لا أشتري اللب ما أشتري القشر. كذلك البرتقال، كذلك الرمان مثلا، التفاح، نعم هذا كله يوزن بقشره، فالقيمة على جميع الفواكه، على جميع الفواكه. فما تقولين والله مثلا أيها البائع لابد أن تخصم من المبلغ وزن القشر مثلا، ما غير يعني مستساغ وله معروف أصلا. فلذلك الفقهاء ينصون على أن هذه الأشياء تباع بقشرها وأيضا تباع بلبها. يوجد بعض الفواكه فيها لب كبير ما يستفاد منه، يرمونها الناس، يعني عندك الخوخ وعندك المشمش وعندك بعض الفواكه، هذا يرمى. فلذلك أخت الفاضلة هذا هو الأصل. قضية الأكياس إذا كان والله البائع يقول أنا أبيع الأكياس أبيعها وزنا، هذا من حقه، يقول أنا سأبيعك هذه الفواكه بالكيس، بمعنى الكيس يوزن ضمن يدخل ضمن الوزن، نعم ما فيها بأس ما دام أنه أعلن هذا أو تعارف الناس على هذا. فلذلك يجوز هذا الأمر يا أم هريرة. الأخت أم عبد الله من الإمارات بارك الله فيها تقول أمي في الحداد والوالد توفي ويملك بيتين، هل تستطيع الوالدة تذهب إلى البيت الثاني وهي ملك للوالد، وأيضا الملابس التي كانت تلبسها أيام الحداد هل ترميها بعد الانتهاء من الحداد أو لا مانع من لبسها؟ أختي أمة الله من الإمارات بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها يجب عليها أن تمكث العدة التي هي 4 أشهر و10 أيام في بيتها الذي مات فيه زوجها، وتبقى حتى يبلغ الكتاب أجله، ما تخرج إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار. وإذا كان الشخص عنده أكثر من بيت فيتلتزم بيت واحد فقط، البيت الذي مات فيه أو هي التي تسكنه مع زوجها، تمكث في هذا البيت ولا تخرج منه ولا تتنقل بين البيوت بارك الله فيك وأحسن الله عزاك في الوالد. بالنسبة للثياب كيف ترمي الثياب؟ الثياب هذه اللي يعني التزمت العدة فيها، الثياب هذا مال يسمى عند أهل العلم، الثوب هذا مال له قيمة، كيف ترميها أو تحرقها مثلا أو تتلفها؟ يعني إيش اللي جرى؟ يعني مثلا هل الإنسان إذا لبس ثوب، المرأة إذا لبس الثوب في وقت الحداد يصيبها مكروه؟ هذا كلام خرافات وجهل، هذه الثياب تلبسها وتستمر فيها والحمد لله وتنتفع بها حتى تتلف وتخلق وتمزق مثلا، حتى يعني مثل بقية الثياب. وإذا والله الوالدة تقول الحمد لله أنا عندي ثياب كثيرة وخير، تتصدق فيها ما ترميها، هذا مال يكون لها أجر وثواب، وأنا أنصحها بأنها تلبسها وتستعملها حتى تبلى هذه الثياب بارك الله فيك. إسلام من فرنسا يقول ما حكم اسم إسلام؟ قال لي بعض البعض بأنه مكروه وقال لي آخرون بأنه حرام، ما حكم ذلك؟ إسلام من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك وشكر الله لك يا إسلام بارك الله فيك. طبعا اسم إسلام يدور بين الكراهة والإباحة، ما في تحريم، ما يقول أحد محرم، اللي قالك محرم أخطأ، لا هو يدور بين الكراهة وبين الإباحة. أما الإباحة قالوا الأصل في الأسماء الإباحة، ومن ضمنها إسلام، من ضمنها كذا، هذا هو الأصل في الأسماء، إلا ما دل الدليل على منعه مثلا كاسم معبد لغير الله مثلا، يعني هذا مما جاء النهي عنه. الكراهة قالوا بأن هذه تزكية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غير بعض الأسماء التي فيها تزكية، يعني مثل برة غيرها سماها زينب مثلا، في بعض الأسماء غيرها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا كان الاسم لو نودي صاحبه ثم قيل مثلا لا، قد يعني يحرك شيء في نفس الإنسان من التشاؤم أو شيء من هذا القبيل، قالوا هذا يكره. يعني مثلا لو جاء شخص فقال إسلام موجود فيقول لا مثلا، يعني هنا قد يحصل في النفس شيء، هذا المعنى الذي ذكره العلماء. لكن أنا دائما أنبه بأن الشخص الذي تسمى باسم وهو من الأسماء التي فيها تزكية ثم يعني هذا الاسم بقي معه وهو كبير الآن، ما يغيره. يعني مثلا شخص اسمه مثلا مثل ما ذكرت إسلام، أو بنت اسمها إيمان مثلا وهي كبيرة الآن، موظفة معلمة متزوجة مثلا، أو كبيرة طالبة، أنا ما أنصح بتغيير هذا الشيء، لأن مثل ما ذكرت الكراهة تنزيهية وليست تحريمية. فأنت يا إسلام بارك الله فيك ما تبقى على هذا الاسم، تبقى على هذا الاسم، لكن مستقبلا مثلا لو استنصحك أحد فقل لا تسمي هذا الاسم، مثلا سمي عبد السلام، عبد السلام مثلا اسم جميل واضح، بارك الله فيك. سمر من السعودية تقول عندي بنت واحدة وعند والدها شقة يريد يكتبها باسمها بس تكون تحت تصرف والدها وممكن لا نعرفها، يعني متى مثلا ما حكم ذلك؟ أختي سمر من السعودية بارك الله فيك وبارك الله لك في البنية، الجواب يجوز نعم، ما دام ما عنده إلا بنت واحدة وحاب أن يهبها في حياته يهبها، لأن ما لها أخوان حتى يعدل بينهم، فيعطيها الشقة يسجلها باسمها، سجلها باسمها. وأنا أفضل أنكم تعلمونها الآن وتخبرونها الآن، إلا إذا أنتم قدرتم بأن هذا ما يصلح، يمكن البنت يعني غير ناضجة أو صغيرة أو مثلا تتصرف تصرف آخر مثلا، فما تخبرونها، يكتب زوجك الشقة باسم بنته ويكون هو يتصرف عليه، أجرها مثلا، يأجر هذه الشقة ويجعل الأجار في حساب البنت مثلا، يحط له حساب ويجعل الحساب يأجل الأجار في حساب البنت أو في حسابه، ويكتب ورقة بأن هذا المبلغ لبنت فلانة، ما في شيء في مثل هذه الحالة، بارك الله فيك. حنان من إيطاليا بارك الله فيها تقول يعني أمي ما تصلي وحاولت معها كثير وما تكلمني إلا إذا كانت محتاجة إلى النقود وأنا أعطيها إذا يعني إذا كان معي، السؤال تكره أخواتي من أبي ما تتكلم معهم، هي وأخواتي البنات حتى معي حاولت معهم ما في يعني كلام، مع زوجي أيضا حاول بدون جدوى بسبب الإرث، والله يا شيخ أقول كل واحد أخذ حقه بالتراضي، وأبي وزع الإرث في حياته وإحنا أخذنا حقنا بالتراضي، وأخواتي من أبي الله يعني والله يعني ذكرت بأنها تكرههم الوالدة وشيء من هذا القبيل إلى آخر ما ذكرت، تقول ما حكم ذلك. أختي حنان من إيطاليا بارك الله فيك، فهمت من سؤالك مسألتين، المسألة الأولى والدتك ما تصلي، والمسألة الثانية والدتك داخلة في مشاكل مع أخوانك وأخواتك من أبيك، والسبب ذلك الإرث. المسألة الأولى أهم من الثانية، الثانية دنيا، والإنسان يعني مع هذا المال إما أن يتركه وإما يعني أن إما أن يترك هو المال أو المال يتركه، هذا هو واقع الناس الآن. شوفي أرباب الأموال اللي عندهم إمبراطوريات مالية، إذا مات يروح معه المال؟ لا والله، ما يرضون ورثة ولو درهم، ما يرضون درهم واحد ما يدخل القبر، واضح؟ أو هو يعني والعياذ بالله يفلس في الحياة، يفلس في الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي، يعني دائما يقول مالي مالي، يقول عليه الصلاة والسلام وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. الأول أهم، ركزي على الأول أختي الفاضل، صدقيني إذا نجحتي في أن تصلي الوالدة وأن تكون من أهل ذكر الله، صدقيني بأن مسألة الخصومة مع أولاد زوجها تنتهي، لأنه واضح أن الشيطان احتوشها، عندها قسوة قلب وعندها يعني انكباب على الدنيا، انكباب على الدنيا، ناسية الآخرة وما تذكرت بأن الموت الذي مر على زوجها سيمر عليها. سامحيني أقول هذا الكلام، أنا أعلم بأنه صعب، لكن لابد بعض الناس ما يصلح معه الكلام اللين، لابد من صدمة، لابد من صدمة. يعني والدتك الآن تعتقد بأن الموت مو بجايها مثلا، طيب مر على زوجها ويمكن الموت مر عليه في سرير، هي معه في سرير النوم مر عليه ممكن، وإن لم يكن زوجها مات وهي أيضا تنتقل إلى الدار الآخرة، فما ينبغي يعني الإنسان أن يخاصم وأن يقاتل وأن يحارب الناس علشان والله لعاعة من لعاعات الدنيا. وأنت ذكرت بأن والدك وهب الجميع، بأي حق الآن تطالب؟ وإذا كان والله عندها تقول أنا لا عندي حق، ترفع دعوة، ما في داعي للسب والشتم والحقد والكراهية، لماذا تنجس قلبها بمثل هذه الأخلاق أمراض القلوب؟ عندها محكمة، تلجأ إلى المحكمة تقول والله أنا لا أعتقد بأن التركة قسمت تقسيم صحيح،
ويتخاصمون عند القاضي، ترافعون عند القاضي، لكن ركزي على صلاتها، صدقيني وسترين هذا، إذا صلت الوالدة تخف عندها، يخف عندها الاندفاع هذا حول الدنيا ومقاتلة الناس ومحاربة الناس ودخول في مشاكل مع الناس، ارشديها للصلاة، حببي إليها الصلاة، وبيني لها بأن الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأن الصلاة هي عمود الإسلام، وأنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وحاولي طبعا، يعني أنت يعني المفترض تنظرين ما هو ما هي السبل التي تؤثر على الوالدة، والأساليب والطرق، صاحباتها مثلا اللي يصلون سلطيهم عليها، ارسلها رسالة مثلا، ارسلها مقطع من المقاطع اللي فيها حكم تارك الصلاة مثلا، وشيء من هذا القبيل. انتهزي واقتنصي فرصة فيها موعظة، يعني مات قريب لكم غير الوالد، مات قريب لكم أو قريبة لكم مثلا والوالدة حزنت، ذكريها بهذا. هذه مواقف مهمة جدا النبي عليه الصلاة والسلام استعملها، كما في حديث البراء لما شيع جنازة وجلس عند القبر، ولما تدفن الجنازة ما دفنت يعني صلحون في القبر، ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين لهم مصير الإنسان، وكان يقول زوروا المقابر فإن تذكركم الآخر. أسأل الله تعالى أن يمن عليها بالهداية، وأن يتوب عليها، وأن يجعلها من أهل الصلاة، وجميع من جميع المسلمين الذين يتهاونون في الصلاة، أسأل الله تعالى أن يفتح على قلوبهم. فهد من فرنسا بارك الله فيه يسأل يقول: أود أن أعرف هل يجوز للمرأة أن تخرج إلى المدرسة أو العمل وهي تضع مساحيق التجميل؟ فهد من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة للمرأة يباح لها التزين، بل قد يتأكد في حقها إذا كان للزوج مثلا، إذا كان للزوج أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يتأكد في حقه، وهذا من جملة المعاشرة بالمعروف. فالمساحيق والتجمل والمكياج هذا للزوج. كذلك يباح للمرأة أن تتزين بين نسائها، صديقاتها، زميلاتها، قريباتها في هذا المحيط، نعم تضع المكياج وتضع المساحيق وتضع الحمرة وتضع كذا بين نسائها. كذلك المرأة لا بأس ويباح لها أن تتزين الزينة الطبيعية العادية التي ليست يعني مبالغ فيها كما للزوج، لا العادية بين محارمها عند أبوها وعند أخوها وعند ابنها مثلا. أما أن تضع المكياج والمساحيق وتخرج للناس، تخرج للناس بهذه الصورة فيها التبرج، لمن هذا؟ يعني هل تستعرض مثلا أمام الناس؟ كيف الآن تضع مساحيق وتجعل الرجال الأجانب يتفرجون عليها؟ هل هذا مما أمر الله به أم مما نهى الله عنه جل وعلا؟ قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. كيف الآن؟ يعني المرأة التي تتعطر وتتجمل وتتمكيج إذا مشت في الشارع قليل من يغض بصر عنها، بل هي مطمع الرجال، مطمع الرجال وملحظ عيون الرجال يتفرجون عليها. كيف ترضى من نفسها أن تكون مثل بهذه الطريقة عرضة للرجال، وكل ينظر إليها وكل يتفحصها ويؤذيها بمثل هذه الطريقة؟ هذه المرأة الصادقة اللي ما تحب الأذية. لهذا بارك الله فيك، يعني المرأة إذا خرجت تخرج متحجبة، لا تضع مثل هذه الأشياء. أما إذا كانت والله هي تدرس في مدرسة يعني للإناث فقط، ووضعت بعض المساحيق لكن وضعت الحجاب ولا أحد يراها مثلا لتكشف داخل المدرسة النسائية، لا حرج، لأن ما خرجت بهذا، هي متحجبة. بارك الله فيك. عزمة من الصومال، عزمة تقول: ماذا يفعل الإمام إذا نسي قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة من صلاة الظهر ولم يتذكر إلا بعد الركوع، أو تذكر بعد أن قام للركعة الرابعة؟ هل يجوز للمأمومين متابعة إذا قام لركعة خامسة بدلا عن التي لم يقرأ فيها الفاتحة؟ أختي عزمة من الصومال بارك الله فيك ورضي عنك. أولا طبعا بالنسبة للإمام إذا نسي الفاتحة في ركعة من الركعات وتذكرها في الركعة الثانية في القيام. يعني الآن مثلا أفترض أنت قلت في الركعة الثالثة نسي الفاتحة وركع وهو لم يقرأ الفاتحة، ما تذكر إلا في الركعة الرابعة، في الركعة الرابعة في القيام، فإنه يرجع إلى الركعة الثالثة، يرجع إليها فيقرأ ثم يكمل الركوع ويقوم إلى الركعة الرابعة من جديد لأن التغى قيامه الأول، ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو. طبعا بهذه الصورة سيكون الناس يعتقدون بأنه صلى كم؟ صلى 5 ركعات، والواقع بأنه صلى 4 ركعات. واضح؟ طيب ماذا يفعل الإمام في مثل هذه الحالة؟ سيسبح به من خلفه، فإنه يقول لهم هكذا، ولو كرروا التسبيح يقول لهم هكذا. واضح؟ ثم يكمل به ويخبرهم بعد ذلك، يخبرهم بعد ذلك. طيب إذا هو نسي الفاتحة في ركعة من الركعات وما تذكرها إلا بعدما رفع من الركوع أو كان في السجود، فإن الركعة الثالثة كلها تسقط وتقوم الرابعة مكانها، ثم يقوم إلى الخامسة. واضح؟ بارك الله فيك يا عزمة. أبو سعيد من عجمان الإمارات يقول: هل يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر قبل السفر حيث موعد إقلاع الطائرة وقت صلاة العصر؟ أبو سعيد من عجمان بارك الله فيك، الأصل يا أبا سعيد بأن المصلي يصلي كل صلاة في وقته، هذا الأصل. والشخص الذي عنده سفر ما سافر، يعني الشخص اللي ذهب إلى المطار في بلده في مدينته ما سافر بعد، حتى لو كان في صالة الانتظار، ويصلي الصلاة تامة، صلى الظهر 4 ركعات. طيب الآن هل يحق له أو يرخص له أن يجمع العصر مع الظهر؟ نقول الأصل لا، ما يجمع، إلا إذا والله هو يقول أنا مسافر وأنا متيقن بأن صلاة العصر ما أستطيع صلاتها في الطائرة، وأنني لو انتظرت حتى تصل الطائرة إلى البلد اللي أنا متجه إليه بيروح الوقت، نقول نعم صلي 4 ركعات العصر مع الظهر جمع من دون قصر، من دون قصر. أما إذا قال والله لا الحمد لله أنا مسافر إلى بلد قريب، إخلاع الطائرة 1:00 ستصل الطائرة مثلا 4:00 أو 3:00 أو 4:00 مثلا، لا ما يجمع، ما يجمع، إنما يصلي في البلد الذي سافر إليه ويقصر الحمد لله، يجعل الصلاة 2 ركعات. أم إبراهيم جلال من ألمانيا بارك الله فيها تسأل تقول: يعني عندنا في أوروبا هناك قبل العيد لغير المسلمين يقومون بتوزيع ومساعدة الناس بكروت هدية قيمة 100 أورو لشراء مواد غذائية فقط، السؤال هل يجوز قبول هذه الهدية أو يعتبر مال حرام؟ أختي أم إبراهيم جلال من ألمانيا بارك الله فيك، أظن من ألمانيا، نعم الرقم. عموما أختي الفاضلة، يجوز للمسلم قبول هدية المشرك، هدية الكافر، هدية كذا، سواء كانت يعني نقودا أو شيء من هذا القبيل. فإذا كان يعطونكم قسائم بقيمة 100 أورو مثلا أو 100 دولار على أن تشتروا بها مثلا وهي مناسبة عندهم، لا حرج في ذلك، هذا من جملة الأشياء المباحة التي يجوز للمسلم قبولها من غير المسلمين. أم نورهان من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول يعني عن معاملة الجار غير المسلم، تقول يعني أنا والحمد لله أعرف، لكن يعني كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الجار غير المسلم وما هي حدود التعامل؟ أختي الفاضلة أم نورهان من الشارقة الإمارات، أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للدين الإسلام دين عظيم ولله الحمد، وإذا تأملنا في أحكامه وفي تشريعاته نجدها قائمة على العدل وقائمة على الوسطية والاعتدال، ومن جملة ذلك النصوص المتكاثرة في القرآن والسنة في قضية العناية بالجار سواء كان مسلما أو غير مسلم، سواء كان قريب أو غير قريب مثلا، يقول جل وعلا: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. يقول العلماء: هذه الآية ذكرت ثلاثة أنواع من الجيران. الجار الأول له ثلاث حقوق، وهو الجار المسلم القريب، له حق الجيرة وحق الإسلام وحق القرابة، يعني بنت عمك، بنت خالك مثلا، أخوك مثلا، هذا له ثلاث حقوق. الجار الثاني الجار المسلم له حقان: حق الجيرة وحق الإسلام. والثالث الجار غير المسلم، له حق واحد وحق الجيرة. ولذلك يعني المتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأن الجار له ثلاث حقوق أيضا، ثلاثة حقوق. أولا الإحسان إليه، الإحسان إليه بالسلام عليه، بالهدية له، شيء من هذا القبيل، زيارة الجار مثلا. الثاني كف الأذى عنه. إذن الأول الإحسان إليه، الثاني كف الأذى عنه، أمنع وأقطع كل أذى سواء كان معنوي أو حسي، واضح. والثالث الصبر عليه. الله أكبر، يعني بمعنى أنه قد يصدر من الجار شيء من الأذية، اصبر على جارك، اصبر على جارك، ولا تجعل هناك يعني سقف معين للصبر، اصبر عليه. ولهذا رجل لما شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاره قال: يا رسول الله يؤذيني. قال: اصبر عليه، اصبر. ثم جاء في الثانية قال: يا رسول الله يؤذيني. قال: اصبر. جاء في الثالثة قال: يا رسول الله يؤذيني. يعني وصل الأمر بأن هذا الجار استمرأ الأذية، احترف الأذية، خلاص أصبح إنسان يعتقد بأنه خلاص هو ما يحاسب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع متاعك في الشارع. تعجب الرجل فأخرج متاعه في الشارع، فكلما مر عليه شخص: خير يا فلان، ما الذي أجلسك في الشارع، عفشك في الشارع؟ قال: جاري يؤذيني. قالوا: لعنه الله. جاء الثاني قال: جاري يؤذيني. قال: عليه من الله كذا. فلما سمع الجار وشوف دعوات الناس خاف، قال: ارجع، والله لا أذيك أبدا. عموما أخت الفاضل، هذا من أخلاق المسلمين ولله الحمد، ولذلك العناية بالجيران حتى لو كانوا من غير المسلمين، بالهدية، بالزيارة، بالتحبب إليهم بنية أن الله تعالى يهديهم إلى الإسلام. بارك الله فيك. عموما أخواني وأخواتي، وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة ما انتهت، أسئلة كثيرة. وذكركم بشروط قبول البرنامج للأسئلة، وكرر هذا دائما: كتابة الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر، وأيضا تصبرون علينا لأن الأسئلة كثيرة جدا. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.